طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الجديد من دروس شرح تحفة الأطفال نتابع فيه إن شاء الله، وما زلنا في الحديث عن حكم اللامات السواكن، حكم لام ال ولام الفعل. قال الناظم رحمه الله في هذا الباب في الدرس الذي شرحناه في الحلقة الماضية، قال رحمه الله: للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرف، قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إبغ حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. مراجعة يسيرة، كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن حكم لام أل، وقلنا إن لام أل أل التعريف لها حكمان، إما أن تظهر وإما أن تدغم. فتظهر إذا جاء بعدها مجموعة أحرف إبغ حجك وخف عقيمه 14 حرفا، وتدغم فيما عدا ذلك من الحروف إلا الألف. طبعا الألف لا تأتي بعد لام أل، لأن الألف المراد بالألف الألف المادية، ليس الألف المتحركة، الألف المادية. فالألف المادية لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ولا يأتي ما قبلها ساكنا أبدا، فكيف يكون قبلها لام أل الساكنة؟ ولعلنا في هذه الحلقة نتكلم قليلا عن مسألة الحروف هذه وعدد الأحرف، لكن بعد أن نتم هذا الباب إن شاء الله تعالى. هذه الأحكام اليسيرة للام أل: تظهر في إبغ حجك وخف عقيمه 14 حرفا، تدغم في بقية الحروف إلا الألف طبعا مستثناة، وقد جمعها الناظم أيضا 14 حرفا في قوله رحمه الله: طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. فهذه هذا حكم اللام لام أل. وإذا كانت لام أل مظهرة تسمى قمرية، وإذا كانت مدغمة تسمى شمسية. هذا هو الشق الأول من عنوان الباب: حكم لام أل ولام الفعل. لام الفعل الآن هو الشق الثاني، وقد جاء الناظم بحكمه في بيت واحد، فقال رحمه الله: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. فذكر الناظم في هذا البيت أن لام الفعل تظهر دائما. قوله وأظهرن، هذه النون نون التوكيد، نون التوكيد تدل على وجوب فعل الأمر، وأظهرن يعني يجب عليك أن تظهر. إذن هذا الحكم حكم قطعي إلزامي في القراءة. وأظهرن لام فعل مطلقة، مطلقة يعني في كل أحوال لام الفعل، لا تكون لام الفعل إلا مظهرة. ثم مثل الناظم رحمه الله فقال في نحو قل نعم وقلنا والتقى. فهذه أمثلة ذكرها الناظم رحمه الله. الناظم أنهى الباب على هذا القدر من ناحية النظم، والحقيقة أن لام الفعل لها حالة تدغم فيها، وهي إذا جاء بعد لام الفعل لام مثلها أو راء، إذا جاء بعد لام الفعل لام مثلها أو راء، وهذا طبعا مما سيأتي تفصيله في الباب التالي بإذن الله، وهو باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. ولكننا حتى تكون الأحكام متكاملة جئنا بحكم الإدغام في لام الفعل ولام هل وبل معه أيضا تبرعا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا التبرع. فنتبرع بذكر هذه الأحكام بإذن الله تعالى. لاحظوا أن الناظم قال وأظهرن لام فعل. طيب الفعل هل هو ماضي أو مضارع أو أمر؟ هل حدد الناظم؟ لا، لم يحدد، بل قال مطلقة أي فعل كان، أي فعل كان، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، كل الأفعال لامها الساكنة، طبعا اللام الساكنة، لأن اللام المتحركة خلاص هذه ظاهرة وسهلة يعني ليس فيها إشكال، إنما الإشكال يقع في الساكنة، أن الناس بتدغم أحيانا كما سيتضح لنا ذلك من الأمثلة. قال الناظم وأظهرن لام فعل مطلقا. إذن كما نقول بيّن الناظم رحمه الله في هذا البيت حكم لام الفعل، وهو وجوب إظهارها في جميع الأحوال، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا. نحو قل نعم، لاحظوا كلمة قل نعم، اللام عندنا لام قل، قل هذا فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ها، هذا قل نعم فعل أمر، قل نعم، قل نعم، فلا بد من إظهاره قل. بعض الناس عندما يقرأ نجد أنه يدغم، خصوصا إذا جاءت اللام وبعدها نون، مثل هذا الفعل الذي تجدونه قل نعم، فعل جعلنا، فعل أنزلنا، نجد أنهم يقولون قل نعم، قل نعم، قل قن، ينتقل إلى النون مباشرة، والسبب طبعا هو التقارب بين اللام والنون، التقارب بين اللام والنون في المخرج، فيجعل القارئ يعني يستسهل الأمر وينتقل مباشرة إلى الحرف التالي، وهذا خطأ بارك الله فيكم، وحتى إنه هو غير سائغ في كل القراءات المتواترة. فنقول قل نعم، قلنا، وقلنا، وقلنا، بعد أن ننتهي من اللام ننتقل إلى النون بعد الانتهاء، وقلنا، وقلنا، كذلك التقى، التقى، مثل قوله تعالى مثلا فالتقى الماء، نعم، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فنقول فالتقى، فالتقى، وقد ورد الفعل التقى أيضا من غير فاء. وكذلك مثل كلمة يلمزون، يلمزون، فاللام هنا واضحة، يلمزون. تلاحظون طبعا أن فعل قلنا فعل ماض، وأن فعل التقى فعل ماض، يلمزون هو فعل مضارع، إذن ما فيش فرق عندنا في الأفعال، هي ماضية مضارعة أمر، لا فرق عندنا. جعلنا، اللام نوضحها، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وأنزلنا، هكذا لابد من بيان اللام. فالتقمه الحوت، فالتقطه آل فرعون، فالتقطه، فنبين اللام، اللام لابد أن تكون واضحة ولا ندغمها فيما بعدها. طبعا لو كانت هذه لام أل، لام أل، أل التعريف، كنا أدغمناها في التاء، اللهم ارزقنا الهدى والتقى، مش بنقول والتقى، 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 فتدغم، لكن لام الفعل لا، لام الفعل لا تدغم، لا تدغم. لاحظوا قولنا بعد ذلك ولا تدغم، لا تدغم، وإنما تظهر، ولا تدغم لام الفعل إلا إن وقع بعدها لام أو راء، يعني إذا وقع لام أو راء فإنها تدغم آنذاك، وإلا فلا تدغم أبدا، تكون مظهرة دائما كما قلنا. فإذا جاء بعدها لام أو راء أدغمت. ومثله في الحكم، مثل حكم الإدغام في لام الفعل إذا جاء بعدها لام أو راء، نفس الموضوع، نفس الحكم في لام هل وبل. كلمة هل وكلمة بل مع أنها مش أفعال طبعا، لكننا يعني أدخلناها من باب يعني لم النظائرها إلى بعضها البعض. هل وبل تدغم كذلك إذا جاء بعدها لام أو راء. انظر إلى هذه الأمثلة الشاملة. قوله تعالى قل لله، قل لله، اللام الأولى أدغمت في اللام الثانية وصار النطق عندنا بلام واحدة مشددة، قل لله. كذلك ألم أقل لكم، أقل لكم، فندغم اللام في اللام كذلك. طب اللام في الراء، قل رب، قل رب، قل رب، مثلا قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، قل ربي. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، فلا نقول وقل ربي بل وقر، قر من قاف إلى راء مباشرة، وقل ربي أعوذ بك، فهكذا تدغم اللام في الراء. هل لك، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، هل لك، فاللام الأولى تدغم في الثانية، وتلاحظون علامة الإدغام الكامل ها هي، وهي تعرية اللام الأولى من السكون وتشديد اللام الثانية. قل رب كذلك، اللام عريت من السكون وشددت الراء، فدل ذلك على الإدغام الكامل. نعم. بل رفعه تصير بل رفعه، بل رفعه، بل رفعه. كذلك بل ربكم، بل ربكم، اللام خلاص ذهبت تماما وادغمت في الراء. بل له، بل له، بل له ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فهذا هو الحكم الذي وددنا الحديث عنه اليوم فيما يتعلق بشرح هذه الأبيات. وهناك مسألة كنت وعدتكم أن أوضحها لكم في يعني أكثر من مناسبة، وهذه المسألة في الحقيقة هي مسألة عدد الحروف الهجائية، مسألة عدد الحروف الهجائية. وحروف الهجاء، حروف الهجاء وقع فيها إشكال عند بعض الناس، وقع فيها إشكال في العدد، هل هي 28 أم هي 29 حرفا، يعني وقع لبس عند بعض الناس. الآن نكتب لكم هذه الحروف ونوضح لكم هذه المسألة بإذن الله تعالى لتكونوا منها على بينة واضحة. الحروف بارك الله فيكم، إن شئنا أن نتأمل عددها، الحقيقة أنها 29. إحنا عندنا نوعان من الحروف، حروف مكتوبة وحروف منطوقة، حروف مكتوبة وحروف منطوقة. الحروف المنطوقة، الحروف الهجائية بنسميها يعني، عددها 29 حرفا. والحروف المكتوبة، أتكلم عن المكتوبة قديما، قديما أول ما نشأت الحروف في الكتابة يعني في الصدر الأول من الإسلام، المكتوب من الحروف كان 28 حرفا. إذن هناك حرف منطوق غير مكتوب. ما هو الحرف الذي ينطق ولا يكتب؟ الحرف الذي ينطق ولا يكتب هو حرف الهمزة. تقولون يعني لو نظرنا إلى اللوحة وتأملنا الحروف، الآن نحن نكتب لكم الحروف 29، الحروف 29 كاملة، وتنظرون فيها، طبعا سنكتبها بترتيب المشارقة، طبعا بعضكم لا يدري أن المغاربة لهم ترتيب للحروف مختلف عن ترتيب المشارقة، المغاربة لهم ترتيب والمشارقة لهم ترتيب. نحن في هذا البرنامج يعني نراعي المشارقة في كل شيء، المغاربة يعني عشنا معهم في برنامج مستقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، برنامج مقراءة الإمام نافع، لكن هذا البرنامج يعني خاص بتعليم التجويد على رواية حفص، وأكثر من يقرأ برواية حفص أو كل من يقرأ برواية حفص غالبا هم المشارقة، فنراعي ترتيب المشارقة. انظروا بارك الله فيكم، إذا رتبنا الحروف كالتالي، الحرف الأول هو الهمزة، ويعني الهمزة، الباء، التاء، الثاء، هذه حروف متماثلة في الكتابة، الجيم، الحاء، والخاء، هذه أيضا متماثلة في الكتابة، الدال والذال، الراء والزاي، السين والشين كما تلاحظون، الصاد والضاد، الطاء والظاء، العين والغين، الفاء والقاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الهاء، الواو، الياء. طيب الآن لو عددنا هذه الحروف يكون المجموع الذي عندنا كم؟ 28. تقولون سبحان الله، أنت الآن قلت لنا إنها 29، سأبين لكم أين الحرف 29 الآن. سنأخذ هذه المجموعة من الحروف وسننقلها قليلا هنا وننزل بالحرف الجديد وهو هذا الحرف. ما هذا الحرف؟ لام ألف. هذا الحرف لام ألف، عجيب. طيب اللام ألف ما هي؟ يعني عبارة عن لام وألف، ما فائدة وجود هذا الحرف المستقل الذي هو ما هو في الحقيقة سوى حرفان يعني مجتمعان، ما هو سوى حرفين مجتمعين؟ فماذا نفعل بهذا الحرف؟ الحقيقة أن هذه اللام ألف أيها الأكارم ليست لاما وألفا. لاحظوا على اللوحة، نحن جئنا هذا إلى هذا الحرف، هذا الحرف الأول هنا حرف الهمزة وعليه هذه الإشارة الحمراء، هذا الحرف حرف الهمزة، بعض الناس لما يكتبه هكذا ألف هكذا، لاحظوا. ما هذا الحرف؟ ما هذا الحرف؟ يقولون ألف. طيب الآن هذا الحرف حرف اللام ألف هذا الذي رسم هنا ما هو إلا هذه الهمزة وهذه اللام، لماذا جمعتهما وجعلتهما حرفا واحدا هو هذا الحرف؟ لا، الحقيقة أن هذا الحرف اللام ألف هو ليس ألفا ولاما، بارك الله فيكم، ليس همزة ولاما، إنما هو ألف مادية ولام، ألف مادية ولام. كيف نفهم ذلك؟ نقول بارك الله فيكم، هذا الحرف الأول حرف الهمزة في الحقيقة لم يكن له شكل محدد في الخط، انظروا هذا الشكل للهمزة، عفوا هذا الشكل للهمزة شكل مخترع لم يكن في كتابة العرب، العرب ما كانوش يكتبون هذا الشكل، إنما الذي اخترع هذا الشكل هو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. والهمزة لم يكن لها طريقة للكتابة، وإنما كانت تأخذ حكمها بحسب الكلام، مثلا كلمة أحمد همزتها تكتب على ألف فيكتبون أحمد هكذا من غير همزة، كلمة بئر همزتها تكتب على ياء فيكتبون بئر هكذا بير، كلمة لؤلؤ همزتها تكتب على واو فيكتبون لؤلؤ هكذا لولو وتقرأ لؤلؤ، لكن لا يوجد شكل، ما فيش اختراع اسمه همزة غير مكتوبة، هي منطوقة، حرف ينطق لكنه لا يكتب. كلمة شيء لا يوجد، يكتبون الشين ويكتبون الياء ولا يوجد هنا هذا الهمز، هذا الهمز غير موجود، فتكتب شيء لكنها تنطق شيء جيد بالهمزة. فهذا الشكل للهمزة وضعه الإمام الخليل بسبب واحد يسير، وهو أنه نظر إلى علماء النحو فكانوا يضعون مكان الهمزة حرف العين ليبينوا موضعها، حرف العين، فيقولون مثلا براءة مثل براعة فيضعون عينا، سواء كان الكلمة لها معنى أو ليس لها معنى، هم يضعون عينا في الكلام الموضح لمكان الهمزة. فقال ما دام يضعون العين فإننا نأخذ هذه العين ونقص منها رأسها ونستخدم هذا الرأس للدلالة على الهمزة. فاخترع هذا الشكل، ومنذ وضعه الخليل والمسلمون يستخدمونه دائما، العرب يكتبون بالهمزة بهذا الشكل الذي اخترعه الخليل رحمه الله تعالى. نعود إلى هذه اللوحة، نجد أن الحرف الأول هو الألف، الحقيقة ليس المراد به الألف إنما المراد به الهمزة، ولذلك كتبته لكم في المرة الأولى هكذا، كتبته لكم همزة هكذا حتى يكون واضحا. إذن هذا الحرف ليس هو اللام ألف الموجود هنا، ليس هو، نعم هنا، ليس هو هذه اللام ألف، وإنما اللام ألف عبارة عن ألف مادية في الحقيقة، هي هذا الصوت، هذا الصوت الممدود. الهمزة مختلفة يا جماعة، لما نقول يأكلون بئر لؤلؤ الآن هذا ليس ألفا، إنما الألف مثل كلمة قال، مثل كلمة جاء، لاحظوا هنا ألف مادية وجاء بعدها همزة، فالهمزة شيء والألف شيء آخر. طيب إذا أردنا أن نعبر عن هذه الألف، الآن صوت الألف صوت مدي، وحرف المد حرف لا يمكن أن ينطق مستقلا. ليه؟ لأنه حرف ساكن. هل الحرف الساكن يمكن أن يبدأ به في الكلام؟ لا يمكن أن يبدأ به في الكلام، نحتاج إلى حرف متحرك يعيننا على النطق به. فجاءوا إلى هذه الألف ووضعوا قبلها حرف اللام المفتوحة، فجئنا بلام مفتوحة مع هذه الألف لنتمكن من نطق صوت الألف المادية، فصار الصوت لا لا، هذه الألف المادية ساكنة وهذه اللام مفتوحة لا، فهذا الصوت الآن هو صوت الألف. طيب لماذا اخترنا حرف اللام بالذات؟ بمناسبة لام أل التي نتكلم عنها في شرح التحفة، لام ساكنة احتاجت لننطق بها كما بينا في الحلقة الماضية، احتاجت إلى حرف متحرك لنبدأ به لنتوصل به إلى النطق بالساكن اللي هو هذه اللام، فاختاروا حرف الألف، حرف اللي هو همزة الوصل متمثلة في صورة الألف، فصارت اليوم الألف تحتاج إلى خدمة، من الأولى برد هذا الجميل؟ هو اللام، فجاءت اللام لترد هذه الخدمة وترد هذا الجميل. طيب هل يلزم أن تكون لاما؟ لا مش لازم، أي حرف مفتوح يؤدي هذا الغرض، لا با تا سا نا، أي حرف كان، المهم أن أنطق هذا الصوت الممدود. لذلك وقع الإشكال عند بعض أساتذة المدارس الذين يعددون للأبناء الصغار عدد الحروف، فقالوا لام ألف، لام ألف، ما اللام هي موجودة والألف موجودة في الحروف، ما الداعي للام ألف؟ كل واحد ممكن يطلع بحرف جديد، يأتي واحد ويقول باء لام، بدل يختار باء ولام ويقول بل هذا حرف جديد، لا هو مش اختراع، اللام ألف مش هو المقصود، المقصود لا. لذلك إذا عددنا الحروف نأتي فنقول فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو لا ياء، فنأتي بصوت الألف هنا. ولذلك يقول الشيخ الطيبي رحمه الله المتوفى سنة 979 من الهجرة، يقول فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا، فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا، يعني إذا سئلت أن تنطق ألفا فقل لا، فتكون قد نطقت ألفا، لأن الألف هي الصوت الممدود هذا لا. انتبهتم بارك الله فيكم لهذه المسألة ووضحت لكم. إذن الحروف الهجائية المكتوبة 29، أما المنطوقة الحروف الهجائية المنطوقة 29، أما المكتوبة فثمانية وعشرون أيام ما كانت الهمزة ليس لها شكل تكتب به. أما اليوم فعندنا الحروف المكتوبة، الهيئات المكتوبة 29 هيئة كذلك، المكتوب والمنطوق سواء. اليوم بفضل الله تعالى لم يعد هناك هذا التفريع، لكن هذا التفريع لنفهم كلام الأئمة العلماء القدامى في كتبهم في علم التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكلام، وأن يرزقنا تلاوة كتابه الكريم كما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين.